بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 51 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى.
الذكر المقيد والذكر المطلق،
هذا تقسيم آخر للذكر. مر معنا التقسيم الذكر في السر والجهر، ثم مر معنا تقسيم الذكر بالانفراد والجماعة، والآن هناك ذكر مقيد وهناك ذكر مطلق. طبعا الذكر المقيد هو الذكر الذي يشرع في وقت دون وقت، أو في مكان دون مكان، أو في حالة دون حالة. يعني دعاء بدء الطعام لا يقال عند دخول البيت، ودعاء ختم الطعام لا يقال عند الخروج من البيت، وإنما هناك أدعية وأذكار مشروعة في أوقات وأماكن وحالات مخصوصة. لذلك الآن هذه أذكار مقيدة، هذه أذكار مؤقتة، هذه أذكار لها حالات مخصوصة. أما هناك أذكار مطلقة تشرع في أي وقت، كالتسبيح والتحميد والتكبير، يمكن أن تقولها في أي وقت وفي أي زمان وفي أي حالة.
أما الذكر المقيد فهو الذي ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيدا بزمان خاص أو مكان خاص، كالذكر بعد أداء كل صلاة من تسبيح وتحميد وتكبير.
يعني هذه أذكار 33 هذا ذكر بهالعدد، هذا الكيفية هي مشروعة متى؟ بس بعد الصلوات المفروضة، لذلك لا يؤتى بها مثلا بعد الطعام، أو لا يؤتى بها عند الخروج من البيت، مع أن التسبيح مطلقا مشروع، لكن هذه الأذكار بهذا العدد بهذه الكيفية مؤقتة بزمان ومكان وحالتين مخصوصة.
وأذكار المسافر والآكل والشارب، وأذكار النكاح، وأذكار تقال عند الشدة ودفع الآفات والمصائب.
والحقيقة أن الإنسان المسلم ينبغي عليه أن يحرص على هذه الأذكار المؤقتة. يعني الإنسان إخواننا يريد أن يأكل، جميل أن يأتي بذكر السنة. الإنسان يريد أن يخرج من البيت، يأتي بذكر السنة. الإنسان يريد أن ينام، يأتي بذكر السنة. الإنسان يريد أن يدخل المسجد أو الخلاء أو ما شابه ذلك، ينبغي أن يأتي بأذكار السنة. شيء جميل أيها الإخوة أن نرتبط بسنة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الأذكار الواردة. ورحم الله الإمام النووي فقد ألف كتابا عظيما في هذا الباب، كتاب الأذكار التي بيّن فيها الأذكار المؤقتة المقيدة والأذكار المطلقة. وطبعا هناك لغيره أيضا مؤلفات كريمة مباركة، لكن هذا الكتاب كان أجمعها وكان أوسعها وكان أشهرها، وذلك لعظيم إخلاص الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عن جميع علمائنا وسلفنا.
وعند المرض والموت وما يتعلق بهما، وبعد صلاة الجمعة وليلتها.
يعني عند الموت إخواننا هناك أذكار يقولها الإنسان لنفسه قبل أن يموت، وهناك أذكار يقولها أهل الميت وذو الميت على ميتهم بعد أن يموت. يعني عندما يغمض عينيه يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. إذن هذه إخواني أذكار مؤقتة في هذا الوقت. نعم.
وعند رؤية الهلال وإفطار الصائم، وأذكار الحج بأنواعها، وأذكار تقال في الصباح والمساء، وعند النوم والاستيقاظ، وأذكار الجهاد في سبيل الله، وأذكار متفرقة عند صياح الديك ونهيق الحمار، وأذكار عند رؤية مبتلى بمرض وغيره.
يعني كل هذه الأذكار هي محددة بأوقات محددة بحالات محددة، لا تسن هذه الأذكار بهذه الألفاظ بهذه الكيفية إلا في هذه المواضع. هذه ماذا نسميها؟ أذكار مقيدة بالزمان أو المكان أو الحالة.
هذه نبذة قليلة من الأذكار المقيدة، إن أردنا استيعابها فلنرجع إلى كتب الأذكار. وأما الذكر المطلق
فهو الذكر الذي تفضل الله علينا وشرعه لنا ولم يجعل له حدا، وإنما تجتهد فيه أنت على قدر استطاعتك. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كلمة كثيرة ما حدها؟ سبحان الله. إخوان الأكارم، العلماء قد يقدرون أرقاما يقولون هذا في حد الكثرة، لكن ربنا عز وجل لما لم يحدد رقما لهذه الكثرة إذن ترك الباب مفتوحا. يعني لو قلنا مثلا 100 مرة ذكر كثير كما قال بعض العلماء، طب إذا إنسان عنده قدرة يذكر 200، نقول هذا خير. لماذا؟ لأن الذكر باب مفتوح لا نهاية له.
وأما الذكر المطلق فهو ما لم يقيد بزمان ولا مكان ولا وقت ولا حال ولا قيام ولا قعود، فالمطلوب من المؤمن أن يذكر ربه في كل حال حتى لا يزال لسانه رطبا بذكر الله.
وطبعا إخوة الأكارم، يعني في السنة ورد أذكار محددة بأعداد وورد أذكار غير محددة بأعداد. يعني طلب منا التسبيح، طلب منا التكبير، التحميد، مرة ذكر بأعداد معينة، سبحان الله 33، الحمد لله 33، طيب سبحان الله وبحمده 100 مرة، وهكذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. إذن هناك أذكار مؤقتة بعدد محدد، وهناك أذكار لا، مطلقة ليس لها عدد وليس لها حد. الإنسان منا أيها الإخوة ينبغي عليه أن يحرص على العدد في الأذكار المعدودة، وينبغي عليه أن يجتهد في الذكر في الأذكار التي ليس لها عدد محدد. يعني أنا الآن مثلا بعد الصلاة ينبغي أن آتي بالتسبيح 33 لا أقل ولا أكثر. لماذا؟ لأن هذا العدد هو الذي نبهنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا لهذا العدد أهمية في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أول هذه الأهمية أنك تنفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقتدي به. ثانيا أنك تحافظ على هذه الهيئة التي حافظت عليها الأمة سلفا وخلفا. ثالثا أنك تحقق البركة في هذه الأذكار التي دلك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا أن هذه الأذكار لم تحدد بهذا العدد إلا لحكم عظيمة، فأنت الآن تحقق لنفسك هذا النفع بهذه الأذكار. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تزيد على هذه الأذكار بأذكار مطلقة لا إشكال في ذلك، لكن بعد أن تحقق هذا الأمر. طيب الآن بعد ذلك إخوة الأكارم، العلماء والأولياء والصالحون ألزموا أنفسهم بأعداد معينة كثيرة أو قليلة، ألزموا أنفسهم بأذكار بأعداد مخصوصة. يعني الاستغفار عدد كذا، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عدد كذا، لا إله إلا الله عدد كذا. البعض يسأل: هل في هذه الأذكار أعداد منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول له: بعض هذه الأشياء لم تنقل أعدادها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الاستغفار مطلوب مطلقا بلا عدد، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مطلوبة بلا عدد، وكذلك التهليل. لكن العلماء لما رأوا عظمة هذه الأذكار وأهمية هذه الأذكار ألزموا أنفسهم بأعداد حتى لا تتكاسل النفس عن ذلك ابتداء. ثم بعد أن مارسوا ذلك وجدوا لهذه الأعداد فوائد بالتجريب، يعني لزموا الاستغفار مثلا كل يوم 1000 مرة، وجدوا فيها فائدة عظيمة في دينهم في دنياهم في أحوالهم. إذن هذا العدد لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، الاستغفار مطلقا وارد، أما هذا العدد لم يرد. ماذا فعل العلماء؟ قالوا لهذا العدد أهمية فالتزموا بهذا العدد، ثم بعد ذلك طلبوا ممن حولهم أن يلتزموا بهذا العدد لتحقيق هذه الفوائد. لذلك الأعداد أيها الإخوة لا يطلب أن تكون فيها حديث أو ما شابه ذلك. ليه؟ وذلك لأننا لا نقول عن ذلك إنه سنة، بل السنة مطلق الذكر. البعض من الناس بيقولك إذا عدينا مثلا بعداد أو مسبحة بيقولك عم تعد على الله أنت؟ لك لا يا أخي، أنا الآن ما عم عد على الله عز وجل، أنا عم عد حتى ألزم نفسي هذا العدد لا أنزل عنه أبدا، لا أنزل عنه أبدا. يعني أنا كل يوم ألزمت نفسي صلاة على النبي 100 مرة، طيب إذن أنا كل يوم ألزم نفسي بهذا العدد من خلال مسبحة عداد من خلال غير ذلك، إذن أنا أريد أن ألزم نفسي، ألزمتها بهذه الطريقة، هل هذا العدد صار سنة؟ لا، لكنني أريد أن أحافظ على عدد لا أنزل عنه أبدا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، أنا أريد أن أداوم على هذا الذكر لا أقصر فيه أبدا. ما هي الطريقة؟ أن ألتزم بعدد لا أنقص عنه أبدا.
والآيات في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى فاذكروني أذكركم.
يعني ما قال أديش، قال فاذكروني. ثم أنت يا أيها الأخ الكريم ستذكر الله عز وجل ليذكرك الله، وعندما تستشعر عظيم فضل الله عليك في ذكره لك ستجتهد كثيرا في الذكر. ليه؟ طمعا بهذا الجزاء. أنت الآن ذاكر لله وتطمع أن تكون مذكورا عند الله، وتطمع أن تكون مذكورا عند الله عز وجل. فاذكروني، هي أنا ذاكر، أذكركم صرت مذكورا.
وقوله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
سبحان الله، وصف الملائكة بهذا الوصف. وطبعا أخواننا عندما يصف الله الملائكة بهذا الوصف يشير أولا إلى عظمة الله تبارك وتعالى في ملكه، وكم له من مخلوقات تعظمه وتعبده وتسبحه وتحمده وتكبره وتذكره بأنواع الأذكار. ثم الشيء الثاني، ينظر الإنسان الذاكر منا إلى نقصان قدره وقلة شأنه عندما يسمع الملائكة يذكرون الله عز وجل يسبحون بالليل والنهار لا يفترون. انظر أيها الأخ الكريم، الملائكة كم تسبح الله عز وجل بالليل وبالنهار، لا يفترون عن الذكر. طيب أنا الآن شو بقي ذكري إخواننا؟ أنا كم أذكر الله كل يوم؟ يعني ما قيمة هذا الذكر؟ ثم ذكر الملائكة ذكر بلا غفلة، وذكري أنا مع الغفلة، إذن ذكري أمام ذكر الملائكة قليل في العدد وقليل في النوع، قليل في العدد وقليل في النوع. وعندها أيها الإخوة أستشعر عظيم فضل الله علي عندما يأذن لي بذكره. أنا عندما أذكر الله أشعر بنعمة الله علي، بمنة الله علي أن أذن لي بذكره. أي طالما الملائكة يذكرون بهذا القدر، إذن أنا لا قيمة لذكري، وإنما تصير لي القيمة والقدر عندما أكون ذاكرا لله.
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وغيرها من الآيات التي تدعو إلى الإكثار من ذكر الله مطلقا دون تقييد بزمان ومكان. كما أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى ذكر الله مطلقا في جميع أحوالنا وأوقاتنا. فقد روى عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به.
ما شاء الله.
قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
ما شاء الله.
وقد وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. وقد دعانا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة إلى أنواع من صيغ الذكر من تسبيح وتهليل وتكبير واستغفار دون أن يحدد لها وقتا معينا أو مناسبة خاصة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر، فإنه لم يجعل له حدا ينتهي إليه.
ولما كان الذكر متيسرا في الأحوال كلها لم يعذر ربنا الغافلين عن ذكره. ليه؟ لأنك يمكنك أن تذكر الله في أي حال وفي أي مكان وفي أي زمان وفي أي ظرف وبأنواع من الذكر، لا بد كثرة علم ولا بد كثرة رواية، لكل ذلك متاح بين يديك.
ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله، وأمرهم بذكره في الأحوال كلها، فقال عز من قائل فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أي بالليل والنهار وفي البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر وفي الصحة والسقم والسر والعلانية وعلى كل حال. وقد نهج الصوفية على هذا المنوال فذكروا الله في جميع أحوالهم وأطوارهم. وكما أن الذكر منه مقيد بزمن ومنه مطلق عن ذلك، فكذلك الذكر منه مقيد بعدد ومنه مطلق عن العدد. أما المقيد بالعدد فكالتسبيح دبر كل صلاة وكالتحميد والتكبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
وانظروا إخواننا إلى عظيم الأجر مع قلة العمل، عظيم الأجر مع قلة العمل.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. يقول ابن علان في شرحه لهذا الحديث: قال القاضي عياض: ذكر هذا العدد من 100 وهذا الحصر لهذه الأذكار دليل على أنها غاية وحد لهذه الأجور. ثم نبه صلى الله عليه وسلم بقوله: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، إلى أنه يجوز أن يزاد على هذا العدد، فيكون لقائله من الفضل بحسب ذلك، لئلا يظن أنها من الحدود التي نهي عن اعتدائها، وأنه لا فضل للزيادة عليها كالزيادة على ركعات السنن المحدودة وأعداد الطهارة. وبالغ آخرون فقالوا: إن الثواب الموعود به موقوف على العدد المذكور. قال ابن الجوزي: وهذا غلط ظاهر وقول لا يلتفت إليه.
يعني إذا إنسان قال هذا الذكر 100 مرة يأخذ الأجر، إذا قاله 120 ما بيأخذ الأجر. البعض تمسك بالظاهر، لكن البعض قال لا، هذه زيادة فيها خير، لأن باب الذكر بالأصل باب مفتوح وليس له نهاية.
بل الصواب أنه كما قال الشاعر: ومن زاد زاد الله في حسناته.
طيب الآن ماذا يفعل إخوان الإنسان منا؟ نقول له: الأذكار المؤقتة بعدد إيتي بها بالعدد، ثم بعد ذلك أذكر الله تبارك وتعالى كما تحب. يعني بعد الصلاة قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تكون قد أتيت بالسنة وأتيت بالعدد المطلوب عند الجميع. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تزيد فزد بعد هذه الكيفية. بعد الصلاة تريد أن تقول سبحان الله 33، خلاص تأتي بها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن تختم ذلك وأن تنهي ذلك إذا أردت أن تزيد لا مانع في ذلك.
وأما الذكر المطلق عن العدد فهو الذي وجهنا الله تعالى إلى الإكثار منه في جميع أحوالنا وأوقاتنا دون تقييده بعدد مخصوص، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وكلما علت همة المؤمن وزادت محبته لله تعالى أكثر من ذكره، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره.
يا سلام، هذا ذكر المحبة أيها الإخوة، وهو ذكر عظيم يفوق ذكر الثواب والأجر. يعني أنا عندما أذكر بقصد الأجر والثواب فقط أذكر قدرا معينا ثم ربما أضعف، لكن عندما أذكر ذكر المحبة وعندما يأنس قلبي بهذا الذكر لأنه ذكر للمحبوب فهذا ذكر لا نهاية له. المحب لا يمل من ذكر محبوبه.
ولا بأس للمرشد الموجه أن يرغب المريد بأعداد معينة من الأذكار ليرفع من همته ويشد من عزيمته ويدفع عنه الإهمال والتقاعس، وحتى يكون من المكثرين من ذكر الله تعالى.
وطبعا إخواننا هذه الأذكار بالنسبة لأبنائنا وشبابنا نتدرج فيها تدريجا، ما منكلفهم بأذكار أرقام عالية مباشرة، وإنما نتدرج بذلك شيئا فشيئا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.